مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مجلس من مجالس العلم. هذا بمشيئة الله عز وجل مجلس في علم الحديث القسم الثاني، شرح الأربعين النووية. يسعدني ويشرفني في بداية هذا المجلس أن أرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ دكتور محمد كريم، أستاذ الحديث وعلومه في جامعة الأزهر كلية أصول الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد، أهلا وسهلا، جزاكم الله خير.
جزاك. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. نعم فضيلة الشيخ، هذا الحديث العظيم من الأحاديث الصحيحة التي فيها معاني عظيمة جدا، فيعني في البداية نود من فضيلتك كلمة حول عظمة أو حول عظم هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستند بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. هذا الحديث العظيم جدا الذي إن استمعت إليه بقلب حاضر وعقل حاضر ارتجف قلبك وذهل عقلك. هذا الحديث من الأحاديث القدسية عن الله عز وجل التي هي متحدثة غالبا عن عظمة الله جل جلاله. غالب الأحاديث القدسية تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، عن جلال الله، عن عظمة الله، تتكلم عن عظيم مغفرة الله، عن عظيم رحمة الله عز وجل، عن واسع علم الله عز وجل، عن عظيم سيطرة الله عز وجل على خلقه. تتكلم عن أشياء يعني يعجز الإنسان عن تصورها. هذا الحديث رواه عن أبي ذر أبو إدريس الخولاني رحمه الله. قال الراوي: كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. لماذا؟ من عظم هذا الحديث. اسمع الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. كلمة يا عبادي كل مرة يكررها، يا عبادي. فلك أن يعني أن تكون يعني في هذا الخطاب الذي يشملك، يا عبادي كل العباد، لم يحدث مسلما ولا مؤمنا، كل الخلق يا عبادي، يخاطب الكافر والمؤمن. فهذا حديث عظيم جليل جدا جدا جدا. أقول لك لو استحضرت قلبك وعقلك ارتجفت وارتعدت من خشية الله عز وجل. فأول هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويصح أن تقول فلا تظالموا. من كرمه عز وجل ومن فضله ومن لطفه بخلقه أنه حرم الظلم على نفسه تفضلا، حرمه تفضلا. ولذلك قال كثير من العلماء إن الله عز وجل هم قالوا هذه الكلمة لكن يعني بإمكانه أن يظلم لكنه حرمه على نفسه، بإمكانه أن يظلم لكنه حرم الظلم على نفسه. تمام؟ ليه؟ لأنه كون الإنسان يظلم أحدا وارد، كونه يأخذ مال أحد وارد، كونه يضع الشيء في غير موضعه وارد. أما الله عز وجل فقضى على نفسه وحرم الظلم على نفسه. قال تعالى: وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد. وقال تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى: فمن يؤمن بربه فلا يخاف ظلما ولا هضما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما أن يزاد على سيئاته، أن يزاد على سيئاته، ولا هضم أن ينقص من حسناته. فالله عز وجل برأ نفسه وقدس نفسه ونزه نفسه أن يزيد على أحد سيئات لم يفعلها، أو أن ينقص من أحد أجرا لعمل فعله. فما الذي تريده أيها العبد من الله عز وجل بعد ذلك؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. في رأي آخر يقول إن الظلم لا يتصور أصلا من الله عز وجل
لأنه العدل
سبحانه وتعالى. نعم، ولشيء آخر. لو هناك أكثر من تعريف للظلم. التعريف الأول أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهذا ممكن يحصل من أي أحد، لكن الله برأ نفسه منه. وحرمه على نفسه. والمعنى الثاني أن الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه. وهذا المعنى ليس واردا على الله عز وجل. ومن هذه الناحية الله لا يتصور في حقه الظلم، لا يتصور في حقه الظلم، لأن الكل ملك لله عز وجل. التصرف في ملك الغير بغير إذنه، ومن الذي له ملك مع الله؟ قل اللهم مالك الملك له ملك السماوات والأرض. لا يملك أحدا في هذا الكون شيئا، الله هو المالك، هو الملك سبحانه وتعالى. فمن هذا المعنى لا يتصور الظلم من الله، لأن الله عز وجل مالك لكل شيء، والمالك يفعل في ملكه ما يشاء كيف ما يشاء في أي وقت شاء ومع من شاء سبحانه وتعالى. فمن هذه الزاوية ومن هذا المعنى ومن هذا الاتجاه لا يتصور أصلا الظلم في حق الله عز وجل سبحانه وتعالى. إني حرمت الظلم على نفسي. حتى الكافر، حتى مع الكافر، نعم حتى مع الكافر لا يظلمه سبحانه وتعالى. لو أن إنسانا كفر بالله عز وجل سبحانه وتعالى، يتفضل عليه يطعمه ويسقيه ويؤويه ويلبسه ويحفظه ويكون معه، المعية العامة، وإن عمل شيئا جازاه الله في الدنيا ولا يضيعه الله عز وجل، يعني إن عمل من شيئا من الخيرات، مثلا يعني أعطى أحدا شيئا، يعني فك قربة أحد وهو كافر، أعان مسكينا، أعان أرملة، نصر مظلوما، حقق العدل، كما قيل إن الله تعالى يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، فخد بالك إن الله تعالى يقيم دولة العدل ولو كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم ولو كانت مسلمة، واخد بالك. فإذا هذا المعنى، مع أنه كافر لكن الله عز وجل لا يظلمه أبدا، ويوم القيامة لن يزيد عليه من سيئاته، لن يزيد عليه سيئات لم يفعلها.
فلا تظلموا، الصحيح فلا تظلموا، أم أن فلا تظلموا صحيح أيضا؟
نعم، فلا تظلموا، هي فلا تظلموا، يعني تظلموا أصلها فلا تتظالموا.
نعم نعم
تمام، يعني باب إيه، هذه ثقيلة وهذه خفيفة، تظالموا خفيفة وتظالموا ثقيلة.
طيب،
والمعنى فلا يظلم بعضكم بعضا.
نعم
نعم.
طيب، هل الظلم بين الخلق أنواع أم هو نوع واحد؟
بالنسبة للظلم في بين الخلق هناك نوعان. نعم. النوع الأول أن يظلم الإنسان نفسه. والنوع الثاني أن يظلم غيره.
نعم.
ومن أعظم في النوع الأول، من أعظم الظلم للنفس الشرك بالله عز وجل. قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. يعني من أشرك بالله تعالى فقد ظلم نفسه ظلما عظيما. كيف هذا؟ إذ من حق النفس أن تكون مؤمنة بالله رب العالمين. ومن حق النفس ومن حق الله عز وجل على العباد أن يؤمنوا به وأن يوحدوه وأن لا يشركوا به شيئا. تمام. فإذا ما عبد الإنسان غير الله عز وجل وأشرك به غيره فقد ظلم نفسه. أول من ظلم هو النفس. ليه؟ كمان هو في الدنيا لن يعيش سعيدا، وفي الآخرة سيكون في جهنم والعياذ بالله. يعني الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم، هذا هو النوع الأول.
نعم.
النوع الثاني ظلم الآخرين. ظلم الآخرين، وهذا هو يعني المراد دائما يعني في الآيات وفي الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الظلم. يعني من هذا الحديث القدسي فلا تظلموا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. تمام. في بعض الروايات رواها ابن ماجه رحمه الله تعالى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمهاجرة البحر حدثوني بأعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة. فقالوا بينما نحن جالسون إذ مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم، فقام فتى فوضع يده بين كتفيها من خلفها، وكانت هذه العجوز تحمل قلة بها ماء، فجاء فتى ووضع يده بين كتفيها من الخلف ثم دفعها فوقعت على الأرض فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت نظرت إليه وقالت سوف تعلم يا غدر، يعني يا غادر، سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم أمري وأمرك غدا يوم القيامة.
شوف، وهي من الرهبات،
من الراهبات. نعم. تمام. سوف تعلم يا غدر يا غدار إذا جمع الله، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون فسوف تعلم أمري وأمرك غدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت. كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها.
الله أكبر.
شوف النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها. فشوف هذه المرأة لما ظلمت، هذا الولد الشاب استقوى عليها، عامل فتوة يعني. وهذا نقوله لأي إنسان، كما والحكمة المعروفة يعني: إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. هذا ليس بحديث ولا شيء، لكنها كلمة حكيمة. الإنسان اللي عامل فارد نفسه بعضلات ويروح الجيم كده عشان الناس تقول عليه ده مفتور العضلات وماشي، ما عايز أي حد بس يعمل له كده ويضربه ويفتري عليه ويظلمه، لا. فلم يجد هذا الشاب إلا هذه المرأة العجوز مسكينة، يعني شايلة قلة على رأسها، فيعني افترى عليها ودفعها بقوته وفتوانته فوقعت على الأرض، لكنها لها لسان من حديد. قالت له: سوف تعلم يا غدر، إلى آخر ما قالت. يعني الله عز وجل رصد يوما يوم القيامة هو الذي يحاسب فيه الظالم على ظلمه ويحاسب فيه المفتري على افترائه. إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين، لا تظن أنك ستفلت من الله عز وجل، أنك ستغيب عن عين الله سبحانه وتعالى. خد بالك، الله عز وجل يراك ومطلع عليك، وسيأتي بك الله، بك الله عز وجل. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. إنسان يظلم، يعني قال في بعض الشعراء: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد، فرب العباد شديد النقم، وسافر بقلبك بين الورى لتدرك آثار من قد ظلم، فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. ما أفلتوا من الله عز وجل؟ إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وقرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد. شوف معنى الحديث: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لا يظن الظالم أن إذا يعني أعطاه الله عز وجل القوة والبسطة والمال والديار والعمارات والسيارات والأرصدة والأبناء والفلل والأطيان والمساحات الواسعة والمدن وكذا وكذا، لا يظن أن هذا رضا من الله عز وجل، كما ظن هذا الإنسان الكافر الذي في صورة الكهف:
أنا أكثر منك مالا،
أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. شوف كمان: وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني طالما ربنا وسع علي في الدنيا يبقى أنا إنسان كويس، وبقى إنسان يعني ربنا بيحبني كما يظن بعض الناس. ربنا بيحبني، ربنا كرمني، واخد بالك. طيب ربنا بيحبك وربنا كرمك وانت على معصية، وانت لا تصلي، وانت لا تصوم، وانت تعق والديك، وانت تظلم الناس، وانت تبخس حقوق الناس، وانت تفتري، وانت تغش، وانت ترابي، وانت تزني، وانت تشرب الخمر، وانت تتاجر في المخدرات، وانت تضر خلق الله عز وجل. تظن أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أتظن أن الله عز وجل إذ أمدك بالمال والبنين أن هذا رضا من الله عز وجل؟ لا، لا يكون رضا من الله إلا إذا كنت مقيما على طاعة الله عز وجل. لو أنت مقيم على الطاعة وربنا ادالك يبقى ده إن شاء الله علامة رضا. وخد بالك، ما هو ممكن الله عز وجل يمنع كثرة المال وكثرة الأولاد من بعض أوليائه، من بعض المؤمنين، بعض المحسنين، اختبارا لهم حتى يصبروا وحتى يرتفعوا درجات عند الله عز وجل. فهناك مؤمن مبتلى بالفقر والحاجة، وهناك مؤمن مبتلى بالغنى، ليرى الله عز وجل هذا الغني المبتلى بالغنى أيشكر، وليرى الله عز وجل هذا الفقير المبتلى بالفقر أيصبر على هذا. تمام. ثم الله عز وجل أعطى للفقير الصابر أجورا كثيرة، والمجال يعني طيب واسع في هذا.
طيب. ثم قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. طيب، الأصل في الإنسان أنه ضال أم أنه مهتدي؟
ده سؤال ممتاز جدا. هو الحديث هنا يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، هذا الحديث القدسي. في عندنا حديث، ممكن بعض الناس اللي عندهم علم بهذا الحديث ممكن يقول لك ده في حديث آخر، حديث صحيح، يقول برضو حديث قدسي إني خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية مسلمين، فاجتالتهم الشياطين. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. طيب، خلقت عبادي حنفاء يعني على الفطرة مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ما من مولود إلا ويولد
على الفطرة.
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تمام، بكده فيه عنده كده مولود على الإسلام. إنما الذي يتدخل في كونه غير مسلم بقى يهود أو ينصر أو يمجس أو يعني يكون في أي ملة أخرى، ده بفعل طارئ. فالأصل فعلا في الخلق أنهم على فطرة الإسلام. قال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. نركز في هذا المعنى، الأصل في الخلق جميعا أنهم على فطرة الإسلام. نقولها مرة تانية،
يولد على فطرة الإسلام.
نعم، على فطرة الإسلام. الأصل في الخلق جميعا أنهم مولودون على فطرة الإسلام، أنهم مولودون مسلمين.
نعم.
طيب، أمال إيه الناس اللي هي بتعبد بوذا واليهود والنصارى وملحدين ولادينيين وكذا؟ هذا بفعل خارج عن فطرتهم. هذا بفعل خارج عن فطرتهم. من ناحية الآباء، من ناحية الأمهات، ناحية البيئة اللي هم فيها، ناحية المدرس بدأ المعلم، ناحية الهواه، اتبع هواه. ما هو إيه اللي بيخرج الإنسان عن فطرته وعن كل هذه الأشياء، واخد بالك؟ أما الأصل فيها كما قلنا في هذا الحديث يولد على الفطرة، على الفطرة. طيب، أمال إيه معنى كلكم ضال إلا من هديته؟ معناها إن هو يا من ولدتم على هذه الفطرة لن تهتدوا إليها ولن تدخلوا بالواقع في الإسلام وفي الإيمان إلا بهداية الله عز وجل لكم.
بمعنى
إيه؟ إن إحنا عندنا، إحنا قلنا الوقت أنا مهتدي بالقوة كما يقول أهل المنطق، يعني في عندنا قوة في اهتداء بالفعل. بمعنى إيه؟ الناس مهتدون بالقوة، بالقوة يعني فيهم قوة الاهتداء فيهم، كما تقول مثلا هذا الأكل مشبع. هذا الأكل مشبع، هذا الماء يروي أو مروي. تمام. فإذا ما أكل صار مشبعا بالفعل، وإذا ما شرب صار مرويا
بالفعل
أو مرويا بالفعل. كما يقولون برضو في المثال بناخده زمان، يقول لك هذا الخمر مسكر، زجاجة الخمر دي مسكرة. هي مسكرة دلوقتي ولا مسكرة بالقوة؟ يعني فيها قوة الإسكار،
فيها قوة الإسكار.
فإذا ما شربها عاصي وسكر صارت مسكرة بالفعل. عايز أوضح كلمة القوة وكلمة الفعل دي. تمام. فهنا الناس جميعا مسلمون بالقوة، يعني فيهم قوة ان هم يكونوا مسلمين،
القابلية.
القابلية
نعم.
ايوه كلمة القابلية دي، فيهم القابلية ان يكونوا مسلمين، تمام. كما ان دي كان فيها القابلية ان هي تكون مسكرة، والماء ده فيه قابلية انه يكون مروي، والطعام فيه قابلية انه يكون مشبع، تمام. فاذا ما اذا ما اراد الله عز وجل الهداية لفئة من الناس او لاحد من الناس يسر له طريق الهداية فصار مهتديا بالفعل، صار مهتديا
بالفعل.
يعني ارسل اليه رسولا واعطاه عقلا مميزا وهداه الى ذلك بفطرته السليمة فصار مسلما بالفعل وصار مؤمنا بايه؟
بالفعل. نعم.
كلكم ضال الا يعني ولو لم ييسر الله عز وجل له هذا، ولو غلب هواه عليه، ولو راوده اهله على اليهودية فصار يهوديا او نصرانيا او بوذيا او غير ذلك، خلاص خالف فطرته ولم يسلم لرب العالمين، تمام. اذا فالمتسبب في ذلك كله هو الله عز وجل. لذلك طالما ان كلنا ضال الا من هدانا الله، يبقى نعمل ايه؟ فاستهدوني اهديكم. لذلك هذا هو الطلب والرجاء الذي نرجوه من الله عز وجل كل صلاه، نقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا معنى كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم.
كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. يا عبادي، لا طيب نقف هنا، فاستكسوني اكسكم، وقبلها كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم.
نعم.
كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني أكسكم.
نعم. هنا قال كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم.
نعم.
قبل ما أخرج بس من النقطة دي، يقول لك الهداية نوعان.
نعم.
الهداية، طلب الهداية نوعان، الهداية للإسلام والإيمان عموما، اثنين الهداية إلى جزئيات الإيمان.
نعم.
جزئيات الإيمان. تمام. ودي الهداية اللي هي الأعمق، والذين اهتدوا
زادهم
هدى وآتاهم تقواهم، هي دي بقى الهداية فوق هداية. يبقى واحد اهتدى فدخل في حظيرة الإسلام، فدخل دار الإسلام، تمام. وبعدين في هداية تانية اللي هي الهداية لما دخل بقى الإسلام، هداية أعمق وهداية
نعم.
أكثر
نعم.
وهداية أكبر، يهتدي بقى لقراءة القرآن، يهتدي للخشوع في الصلاة، يهتدي لبر الوالدين، يهتدي لكذا ولكذا ولكذا. ديت كلها إيه؟ هداية أعمق من الهداية إيه؟ من الهداية الأولى. الهداية الأولى يعني كمثل واحد مثلا دله على الطريق للمكان الفلاني، يقول لك الطريق ده هيوصلك لكذا، تمام كده، دي هداية عامة. الهداية الخاصة الثانية كمان كما إذا جاء له هذا الرجل ورأف بحاله وقال له خلاص أنا سأكون معك في هذا الطريق حتى يعني أفاديك لو في أي مطبات، لو في أي مية، لو في أي شيء، فظل مصاحبا له وهو في طريق الهداية. وهذه هي التي نطلبها من الله عز وجل، معية الله عز وجل لنا ونحن في طريق الهداية حتى يتوفانا سبحانه وتعالى وهو راض عنه. كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. لذلك يعني يعجبني في بعض القصص ان بعض الناس كان يقول لابنائه اذا جاء لهم بالطعام يقول لهم ايه الطعام ده؟ هذا الطعام من الله عز وجل. احنا قلنا يا رب اطعمنا فالله عز وجل ياتي لنا بالطعام، قلنا يا رب اسقنا فالله عز وجل ياتي بهذا الشراب، قلنا يا رب اكسنا فالله عز وجل ياتي بهذا ايه؟ ياتي بهذا اللبس، تمام. ويحكى لنا يعني ان في بعض المرات خرج الأب والأم يعني ولعلهم تأخروا أو حصل لهم شيء فغابوا عن أولادهم لعله ساعات أو أيام يعني بظرف طارئ أو كده، وتركوا الأولاد في البيت وما فيش خلاص لا أكل ولا شرب ولا شيء، فوجدوا الطعام والشراب عند الأولاد لما عادوا. فقالوا منين ده؟ قالوا لهم مش أنت بتقول لنا لما نعوز ناكل تقول يا رب أطعمنا؟ فقلنا لما لقيناش أكل فقلنا يا رب أطعمنا فجنا الأكل، عطشنا فقلنا يا رب اسقنا فجنا هذا الشراب، واخد بالك؟ فديت اعتقاد نركز في عقول أبنائنا وفي قلوب أبنائنا أن المطعم هو الله عز وجل، وأن الساقي هو الله عز وجل، وأن الذي يكسو هو الله سبحانه وتعالى، مش أنا اللي باكل، مش أنا اللي بشرب، حتى الذي ييسر لي الطعام والشراب هو الله عز وجل، وهكذا. كلكم جائع إلا من أطعمته. وكمان الجوع ده ممكن يؤخذ بمعنى آخر، واخد بالك؟ لأن إذا في الجوع نوعان، جوع في المحسوسات وجوع في المعاني، جوع حسي وجوع معنوي. الجوع الحسي إن أنا الجوع المعروف، البطن خاوية وحسيت بالجوع وكده، برضو الله عز وجل هو الذي يطعم وييسر. طيب هناك جوع معنوي، إن أنا عندي جوع إيماني، عندي جوع روحي، وهذا هو الذي كل الخلق جوع إلا القليل. يعني ممكن يكون إنسان شبعان جسديا وعنده ملذات الطعام والشراب، لكن عنده جوع روحي، فهذا نقول له كما في هذا الحديث: أطلب أن تتغذى من الله عز وجل، يعني أطلب الغذاء من الله، قل يا رب أطعمني، أطعمني حلاوة القرآن، أطعمني حلاوة السنة النبي عليه الصلاة والسلام، أطعمني حلاوة الصلاة. وهروح بعيد ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان. هذا المعنى غير مستنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن فالإيمان له حلاوة وله ذوق، قل من يتذوقه وقل من يعني يطعمه، تمام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ثلاث وجد حلاوة الإيمان،
من كنا فيه وجد،
من كنا فيه ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. شوف، يبقى فيه ذاق طعم الإيمان، وهنا ذاق بهن حلاوة الإيمان. تمام، إلى آخر الحديث.
طيب: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. يعني مغفرة الذنوب هل هي عامة؟ يعني المقصود هنا جميع الذنوب بلا استثناء، أم أن هناك استثناء؟
يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. شوف، يعني الله عز وجل يعلم كل شيء، لا تظنوا أنكم بخطئكم بعيدين عني، أو أني غير مطلع عليكم، أو أني غير مطلع عليكم، أو أني لا أراكم، فإن كنتم تظنوا ذلك فهذا نقص في إيمانكم، كما قيل يعني في بعض الإسرائيليات، يعني إن كنت تظن يا أيها العاصي يعني أن الله لا يراك فهذا نقص في إيمانك، وإن كنت تظن أن الله يراك أو تعتقد أن الله يراك فلما جعلت الله تعالى أهون الناظرين إليك، فلما جعلت الله أهون الناظرين إليك. فالله عز وجل يعلم الخطايا ويعلم الذنوب كلها، ما تفعلها في السر يعلمها، في العلن يعلمها، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، خد بالك، كما قال بعضهم يعني: لا هون لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. تمام، سبحانه وتعالى. فبقول: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. طب إيه الحل؟
فاستغفروني،
بس فاستغفروني أغفر لكم، سبحانه وتعالى، فاستغفروني أغفر لكم كل الذنوب، كل الذنوب، كل الذنوب الكبائر والصغائر إن استغفرت غفر الله لك. نعم، كل الذنوب إن استغفرت الله منها غفر الله لك، طبعا مع رد المظالم إلى إيه؟ إلى أهلها. تمام، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث، حديث أبي ذر، قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق. قال: 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 وإن زنى وإن سرق، رغم أنف أبي ذر. تمام، طبعا احنا دايما لما بنقول هذا الحديث بنقول هذا ليس دعوة، ليس دعوة لارتكاب الفواحش،
لارتكاب الفواحش والمعاصي
والمعاصي، لا، هذا ليس دعوة لذلك، ولكن الحديث ده مقصود منه انه حتى لو زنى وسرق لا ييأس من رحمة الله. مش بنقول للي ما زناش اذني واستغفر، لا، ده بنقول بقى للي زنى وتم الامر ويعني ونادم على ما فعل والامور يعني بالنسبة له يعني في بكاء وفي خوف من الله عز وجل، بنقول له خلاص ان شاء الله، بس قل لا اله الا الله واستغفر لذنبك ورد المظالم الى اصحابها واندم على هذا الفعل وعاهد ربك الا تعود اليه مرة اخرى، فالله عز وجل يغفر لك حتى لو زنيت، حتى لو سرقت، حتى لو فعلت ما فعلت، وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ولا ينقطع الانسان عن هذا حتى يموت، الى ان يموت. طبعا في ذنب قبل ان ننساه، في ذنب لا يغفره الله عز وجل ان مات الانسان بهذا الذنب، وهو الشرك بالله. لو ان الانسان مات وهو مشرك بالله، كافر بالله، مات على هذا يعني، لا يغفره الله عز وجل. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اما لو كان كافرا واسلم وتاب الى الله سبحانه وتعالى
قبل ان يموت
فالله تعالى يقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلم.
نعم. طيب قوله هنا يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ما المقصود بذلك؟
انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يعني انكم اصلا لا تستطيعون ان توصلوا الضر الي. انكم اصلا لا تستطيعوا ان توصلوا الضر الي. انت ولله المثل الاعلى، لما بتطلع في الطيران، طياره رايح سفر وكده، طلعت في الطيارة، انت لما بتنظر من فوق على الارض، واخد بالك الناس تحتك عاملين ازاي؟
زي النمل،
مفيش يعني لحد ما بيتلاشى خالص. طيب اذا كنت انت وانت بشر وارتفعت قليلا ورأيت الناس كلهم كالبعوض او كالنمل، ثم رأيتهم لا شيء، فكيف بربك العلي الخالق الجليل سبحانه وتعالى؟ ما قيمة الناس اصلا؟ من هم الناس في ذات الله جل جلاله؟ ما في شيء اصلا، ما يستطيعون شيئا، لا يضر عز وجل في شيء، لا يملك، لا يستطيعون ان يوصلوا ضرا الى الله سبحانه وتعالى اساسا. خد بالك، لن يضر الله شيئا، خد بالك، لن يضر الله شيئا باي حال من الاحوال. انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، مش ان انتم تستطيعوا، لا، لن تبلغوا، ولن تبلغوا نفعي
فتنفعوني.
الله لا ينفعه شيء ولا يضره شيء. تمام. هذا معنى، دي معنى العباره.
طيب لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.
نعم. ده برضو يعني كلمة عن عظيم ملك الله عز وجل. يا عباد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. تخيل أن كل الناس والجن جميعا سألوا الله عز وجل، كل واحد أقصى ما يمكن أن يسأل الله تعالى من أماني ومن أحلام ومن مسائل ومن يعني أمنيات في حياتي، أنا عايز كذا وكذا وكذا، فسألوا كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تصور لو أن الخلق كلهم جنهم وإنسهم أولهم وآخرهم، ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، يد الله ملأة، يد الله ملأة لا يغضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يمينه وكان عرشه على الماء. إذن فسر ربك ما تستطيع، سر ربك كل ما تستطيع، فإنه لا مكره له سبحانه وتعالى. عايز حاجة في الدنيا، سر ربك أقصى الأمان في الدنيا. عايز في الآخرة، سر ربك الفردوس الأعلى. وما تقولش إن شئت، قل الله ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له، قل اللهم اغفر لي، اللهم أكرمني بالفردوس الأعلى، اللهم أعطيني خير الدنيا والآخرة، كل ما في نفسي. فالله عز وجل قادر على كل شيء،
ليس كمثله شيء،
هو السميع البصير وقادر على كل شيء. والله عز وجل إذا أعطى وإذا وهب لا تسألنا عن السبب.
وهذا الكلام يعني على معناه، ليس مجازا وليس
على حقيقته،
يعني لو أن الإنس والجن اجتمعوا منذ خلق الله عز وجل آدم، وكل الجن اجتمعوا أيضا وسألوا الله عز وجل، فأعطى الله عز وجل كل واحد منهم مسألة،
ما نقص
كل ما يريد، ما نقص ذلك مما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل
البحر. وذلك الإنسان يعني كلمة يعني في سياق الأمر، يعني في سياق الحديث كله، إنسان لو كان يعني يريد أي شيء من الله عز وجل يسأل ربه فيه، حتى أحيانا بعض العارفين بعض الناس الصالحين فكان بيقول أين قلبي أين قلبي أين، هل وجدتم قلبي؟ فخد بالك من القصة دي، أين قلبي؟ قلبك معاك، لكن عايز يقول، بقولك الجوع اللي احنا بنتكلم عنه ده، أين قلبي؟ فدخل في سكك المدينة، فإذا هو بطفل صغير يبكي وأمه تضربه ضربا شديدا يعني، حتى أخرجته من الدار وأغلقت الباب دونه، فوقف الطفل في الشارع متحيرا ينظر يمينا وشمالا ولا يدري أين يذهب ولا إلى أين يروح. فذهب هنا وهنا وهنا، ثم عاد إلى دار أمه بعد قليل يعني، وقال مناديا أمه: افتحي لي، من الذي يأويني إن طردتيني؟ من الذي يقربني إن بعدتيني؟ إلى أي باب ألجأ إلا إلى بابك؟ فسمعته الأم وقد نظرت إليه وهو يعني دامعا وهو دامع ويمكن التصق بالتراب، ففتحت له الباب وقالت له بعد احتضنته في صدرها وقالت: أنت الذي ألجأتني يا قرة عيني ويا عزيز نفسي، أنت الذي ألجأتني إلى هذا، ولو كنت أطعتني ما رأيت مني سوءا، ولو ما عصيتني ما رأيت مني مكروها. فساعتها قال هذا الرجل: وجدت قلبي، وجدت قلبي. شوف 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 المعنى ده، ان هو الطفل في الاخر رجع الى امه والام قبلته، ولما قالت له: ما لو ما عصيت لو اطعتني ما فعلت بك هذا، كذلك هو وجد ان في طاعته لله عز وجل الله عز وجل يقبله بعد ان ضاع قلبه في متاهات الحياه. تمام. فاذا كنت ضائع القلب ضائع الفكر ضائع العقل، فسر ربك سبحانه وتعالى أن يجمع عليك قلبك وفكرك وعقلك، والله عز وجل كريم يفعل ذلك لك.
أستاذ وتعالى. الدكتور محمد كريم، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله بارك فيك.
مشاهدين الكرام، في نهاية هذا المجلس أتقدم بخالص الشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد كريم، أستاذ الحديث وعلومه في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، جزاكم الله خير.
جزاكم الله
خير. والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه،
قبل أن